الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فلقد انعم الله علينا بنعم كثيره وآلاء جسيمه، فلا بد أن نشكره ونحمده كثيرا بكرة وأصيلة. فقد روى الطبراني في جامعه في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير عباد الله يوم القيامة من هم؟ الحمادون، الذين يكثرون من الحمد. وفضل الحمد على الشكر، يعني الحمد لله أفضل من أشكرك يا الله، أفضل، لأن الحمد يتضمن الشكر وزيادة. وذلك أن العبد يحمد الله، أي يثني عليه بالحمد لما اتصف به سبحانه من صفات الكمال والجمال والجلال، فلا يثني عليه لأنه أنعم عليه نعمة فقط، بل يثني عليه لأنه أنعم عليه ولأن له صفات يستحق الثناء عليها. حتى لو أصاب العبد مكروه فيظل في حمد، إنما يثني على الله لأجل النعم، يثني على كمال صفاته وجميل فعاله. لا إله إلا هو، وذلك من أسمائه الصمد. ما معنى الصمد؟ قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله: الصمد الكامل، يعني في كل ما وصف به نفسه، كامل في حلمه، في علمه، في سؤدده، على كل شيء يعني قدير وبكل شيء عليم. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على ما وفقنا من مدارسة كتاب الله في المسجد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون آياته إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ذكر الله في من عنده. ومن شذ عن الجماعة شذ في النار، فليس لأحد أن يعتقد أنه إذا انفرد عن إخوانه يلقى خير، بل رآهم النبي مرة في المسجد متفرقين فقال: ما لي أراكم عزيز، اجتمعوا في مكان واحد، تآلف قلوبكم، يعني كما في صحيح مسلم أو غيره. رآهم النبي في المسجد متفرقين فقال: ما لي أراكم عزين، يعني اجتمعوا في مكان واحد لتتآلف قلوبكم. فنسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا ويهدينا لحب العلم، حب أهله، حسن الظن فيه. ورأى الإمام مالك أو غيره رجل انفرد وابتعد عن الحلقة وهو يقرأ القرآن ولا يجلس في الحلقة أو يصلي ويقرأ القرآن، فقال: تعال يا فلان، تعال معنا اجلس، فإنما نحن فيه من علم وفضل وأجر في الاجتماع على العلم خير مما أنت فيه بالانفراد بقراءة القرآن. قال النبي: لن أجلس مع قوم مجتمعين في المسجد، يعني يذكرون الله من بعد صلاة الغداء إلى طلوع الشمس، خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل، نسأل الله من فضله. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. صفحة
296.
نعم. قال الله تعالى في كتابه: كان إذن آخر ما قرأنا قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقانتين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بالله شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
ألا تشرك بي شيئا.
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في هذه الآيات من الدلالات العظيمة والآيات والدلائل القويمة أن من دخل في الحجر أثناء طوافه فطوافه باطل، يعني يكون يطوف وجاء مرة يختصر من شدة الزحام اختصر فدخل من الحجر، تعرفون اللي يسمونه حجر أي اختصر ودخل وقال والله فرصة اختصرت الزحام، وفي ثلاثة أشواط أو شوط واحد دخل فيها في الحجر ولم يطوف حول البيت فطوافه باطل ولا يحسب له طواف إفاضة وحجه باطل حينئذ حتى يطوف الإفاضة ولو ترك شوطا واحدا، لأن الله لما قال وليطوفوا بالبيت وعلم أن كفار قريش لما جمعوا والمال طيب كان قليلا فكان أكثر أموالهم من الكهانة والفواحش والربا، فانحرقت احترقت الكعبة، فراونا من تعظيم البيت أن يعيدوا بناءه. سبحان الله لم ينفعهم ذلك لأنهم مشركين يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، فبنوا الكعبة. الكعبة المال القليل الذي عندهم مع أنهم دولة متشتتة لكن ما كفى إلا يبني ثلاثة أرباع البيت وبقي سبعة أذرع أو العشر سبعة أذرع ما بنوه. حينئذ وضع الحجر للدلالة أن هذا من البيت. قالت عائشة: رسول الله أحب أن أصلي في الكعبة، فقال: صلي في الحجر فإنه من البيت. فمن دخل داخل الحجر فلم يطوف بالبيت، والله يقول وليطوفوا بالبيت. فمن دخل داخل الحجر ليكمل طوافه من الزحام فطوافه باطل، لابد أن يطوف حول الحجر حتى يقال أنه طاف بالكعبة. فالله أمر بالطواف بالكعبة، فمن طاف من خلالها ودخل من بابها وخرج من الآخر مثلا فإنه لم يطوف بالبيت. ومن دلائل ذلك فضل الحج، والذي يأتيه سيشهد منافع له، ويجوز أن تكون هذه المنافع في الدنيا، بمعنى يجوز أن يحج ويتجر كما قال تعالى لا يئس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هو الرجل يحج ويتجر لا حرج عليه، ولكن المنافع العظيمة وهي أفضل منافع الدنيا، وإن كانت منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله وحصول تكفير الكبائر للحجاج. فالنبي قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كولة أمه. نعم، ويصيب من منافع أيضا البدن والذبائح والآخرة كذلك، منافع الآخرة، فإنه يشهد عرفة فيدعو الله فيستجيب الله له. كم إنسان قال دعوت الله في الحج وكان عندي أزمة فدعوت الله في عرفة ففكه الله عني. المهم منافع عظيمة في الدنيا والآخرة، فإنه يدعو فتصلح دنياه في عرفة، يدعو في الآخرة تصلح آخرته فلا يعذب بالنار، لأن الله غفر له بالحج وشهود عرفة ورمي الجمرات، فمن رمى جمرة واحدة كفرت له كبيرة كما عند الطبراني، كل حجر يرميها بكبيرة تكفر عنه. هذا السبب أن البعض يذكر أنه أبع أول ما يرمي الجمرات يجي له رقة في قلبه وتبكي عينه، ليش؟ لأنه كفر عنه 70 أو كذا وكذا كبيرة بكل حجر رماها، فارتاح قلبه من الذنوب برمي الجمرات. وإذا حلق رأسه فإن في كل شعرة حسنة. كم عدد شعرك؟ شيء لا يحصى، كله بكل شعرة تسقط في الحلق بإيش؟ بحسنة. نسأل الله من فضله. ويوم عرفة يوم مشهود في الحج، لا أذل ولا أحقر ولا أضيق على الشيطان من يوم عرفة. وكنت في دمشق في ضواحي دمشق في منطقة يقال لها الزبدان، وكان الألباني المحدث العصر يذهب إليها للاستجمام من حر دمشق، وذهبت إليها في صيف من الصياف، وكنت ألتقي بإخواننا ودرسهم في تلك المنطقة في بيوت البعض، لا يتوفر لكثرة الصوفية هناك لا يتوفر لنا دروس في المساجد، فكنا ندرس الناس في بيوتهم. فحينئذ كان يحضر معنا شاب مبتلى بالمس، أذكره كأنه أمامي الآن يحدث عن نفسه، فيقول كل يوم يصرعني الشيطان. طيب رمضان؟ قال حتى في رمضان، وإن كان يخف يمكن عليه في رمضان الشياطين تسلسل تضعف لكن لا تموت كما قال ابن تيمية. قال يوم واحد أستريح طول السنة لا يتخبطني الشيطان، يوم عرفة لا إله إلا الله. فقال في هذا اليوم المشهود لا يجرؤ عليه الشيطان، فيكون في ذل يعني وفي تحقير من رب العالمين الواحد القدير، فهو لا يستطيع، فيقول أتمتع في السنة كلها بهذا اليوم لا يتخبطني الشيطان. فحينئذ قال النبي الحج عرفة، وأي منفع أعظم من شهود عرفة؟ قال النبي فلو كان على هؤلاء الذين جاءوا عرفة مثل رمال عالج من الذنوب، يعني رمال بالمليارات لا تقدر، لحطها الله عنهم، وقيل لهم اذهبوا إني غفرت لكم يا أهل عرفة ومن دعوتم له، من استغفرتم له بالاسم، استغفرتوا لسبع آلاف شخص تركتموهم في بلادكم، اللهم اغفر فلان 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 فلان، غفرت لكم ولهم لمن شفعتم له. نسأل الله أن يرزقنا حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، فيشهد حينئذ منافع عظيمة لهم. ومن ذلك أن الله أجر الحج وأفضل الحج وأفضل أيامه أجراها في العشر من ذي الحجة، وهي الأيام التي قال فيها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فأجر يوم النحر أفضل أيام الحج، ويوم عرفة جعلهم في العشر من ذي الحجة ليشهدوا فضل الحج ومضاعفة الأجر أيضا. فقد قال النبي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. ولذلك يستحب صيام يوم عرفة في تلك الأيام للحاضر ويستحب الفطر للحاضر، لأن العرفة عيد الحجاج فلا يستحب الفطر، وعائشة كانت تجتهد وتصومه، لكن الأفضل تركه، لأن أبو بكر وعمر أمر النبي بالاقتداء بهم فقال اقتدوا الذين بعد أبو بكر وعمر، فكان أبو بكر وعمر يفطرون في عرفة، والنبي كذلك، النبي يفطر في عرفة وكذلك أبو بكر وعمر، هذا من الأدب أن نقوله كذلك. وحينئذ منافع الحج كثيرة وكثيرة جدا، يكفي أن يرجع الرجل إذا صاب المنافع فغفر الله له به كيوم ولدته أمه. يقول الشخص يا أخي أول 6 أيام جاي من الحج قلبي فرحان كذا، وأتقنت حج الحمد لله، وما حجيت مع أصحاب سوء، وكان في الحمل عندنا بعض المشايخ أرجع له ونصيب من علمه وحجة جميلة وإلى آخره. فيقول يا أخي لكن بعد بس 1 أو 8 أيام وأرجع لشيء يشبه الماضي. العد التنازلي إيش بدأ في الذنوب، رجع كوم ذنوب أخرى، ولا كان قلبه ترك مثل ما هو الحج صافي من الذنوب كيوم بدأت أمه، يعيش نفس اللحظات الجميلة هذه أول أيام الحج هو جاي هذا، ثم تبدأ العداد يشتغل ملائكة تكتب يصير أثر على القلب. هذا هو السبب الذي يغذيك، ليش أول أيام الحج ترجع كأن قلبك محلق في السحاب. نعم شاتمك يمكن وقاذفك واحد، ما عليك من أحد، راحة عجيبة، ثم بعد ذلك العدد تنازل، يبدأ الذنب بالنظرة، يبدأ الذنب بالغيبة، يبدأ الذنب بجفاء الوالدين إلى آخر، يبدأ العدد. صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة بعد الحج، هذه يعني علامة قبول الحج منه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، ولا يقارف بعد الحج، يبتعد عن الذنوب ويبتعد عن أصحاب السوء بعد الحج. في ظاهرة فيها رياء وأظن بدعة، بعض إخواننا الذين من عرفهم من يلبسوا البنطال والهذا يجي بعد الحج وش يسوي في رأسه، بعد الحج وش يسوي في رأسه، يعيد إخوان اللي عرفهم يلبسون البنطال ولا ها والقميص وش يسوي في رأسه بعد الحج، يغطي، هذه التغطية بعد الحج إشارة يخشى أن تدخل فيها رياء، يتعرفون بالرنز هذا مبروك حجيت، ليش نغطي رأسه؟ فلا يشرع الإنسان أن يتعبد تغطية رأسه بعد الحج ويخليها كم شهر ويشيل عن رأسه، إلا أنه يستقبح مثلا أنه يعني يمشي أقرع ويحط على رأسه ممكن، لكن إذا وضعها لقصد إيش، إذا وضعها إشارة أني حجيت الحمد لله، إيش دليلك؟ إيش فوق رأسي؟ أي نعم كوفية، ويقعد على هذا شهر أو شهرين ويشيل، فيسأل ليش؟ فقد نهى الإمام مالك والإمام أحمد عن ما يسمى ذرائع البدع، ونهى الإمام أحمد أيضا عن ذرائع الرياء، وقال لطالب العلم لا تشيل شايل المحبرة، أني طالب علم يعني، وأنت مغطي رأسك حتى إذا تسأل حتى يعرف أنك حجيت، فهذا لا أصل له. نعم طيب، وفيه أن حتى العالم حتى الفاضل من أمة محمد يوعظ بترك الشرك، لأن الله عز وجل قال لإبراهيم لا تشرك بالله. نعم وقيل للنبي لئن أشركت لأحبطن عملك، فدل أن ترك الشرك يوعظ به العالم والجاهل، فإذا كانت الرسل يقال لها ذلك، وأبو الأنبياء إبراهيم الذي إيش كان أمة لم يأمن البلاء على نفسه وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والله يأمره بترك الشرك، فكيف من دون إبراهيم؟ وكيف يأمن البلاء من دون إبراهيم عليه السلام؟ وكان النبي يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على التوحيد فلا يزيغ بالشرك، ثبت قلبي على دينك فلا تنسوا أن تدعوا أنفسكم بالتوحيد والثبات عليه. فكم من إنسان بقي سنين واحد ثم صار مشرك، مثل الذي زرته مرة قبل حوالي سنين، قبل بضع من السنين يعني عدد من السنين، وكان وهو لا يشعر من المشركين، فكان يعتقد أنه يجوز التوسل كما يقول حبيب الجفري والأزرقي أو الزيرقي أو الزويرقي ما نعرف أخوانا من السودان، يمكن يقولون أن هذا الولي إذا قلت له يا ولي الله اشفع لي يجوز، لأنك ما تعتقد أنه يضر وينفع، لا شك أن هذا شرك أكبر. نعم، بل هذا شرك أكبر، لأنك مجرد أن تقول يا ولي الله اشفع لي دعوته، إذا كنت تقول يا الله اغفر لي يا ولي الله اشفع لي أشركت، الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فانظر كيف هذا شخص كنت أراه موحد، سمع برنامج فضائي وشبهة وقعت في قلبي فأصبح من المشركين، ثم بعدما زرته بينت له والحمد لله خرجت وصار من الموحدين. لولا أني ذكرته بأيام الله والتوحيد لبقي في الشرك. فانظر كيف الموحد ينقلب مشرك. فعلى المسلم أن يلهجب ويلح على الله أن يثبته على التوحيد، ولا يأمن البلاء ويقول أنا يمكن أشرك، فإنه قد يشرك إذا لم يثبته الله جل في علاه. والحج ركن، فعلى المسلم أن يؤديه قبل وفاته، إلا إذا غلب فلم يستطع فكأنما حج، له ثواب حجه إذا لم يستطع. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الآية، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد، يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك، بل فيه تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت، فانظر لا تكن هو. وقال أيضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير وهو جالس في الحجر فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. قال فانظر لا تكن هو. ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين.
نعم، وهذا الحديث في إسناده رجل ضعيف، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، إنه سيلحق فيه رجل من قريش لو توزن ذنوب ذنوب ثقلين لرجحت. والثالث اللي هو يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. نعم، فانظر فلا تكن هو، الثالث هذا صحيح. ومن فوائد نسينا أن نذكر فائدة عظيمة مما قرأنا من هذه الآيات، وهو أنه إذا هدمت الكعبة آخر الزمان يهدمها رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين، إشارة إلى أنه أفحج وفي ساقيه دقة أو من الحبشة، يهدمها حجرا حجرا. فحينئذ كيف يصلي الناس وقتها وقد هدمت، قد هدمت الكعبة، فكيف يصنع في القبلة؟ قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فحينئذ إذا انهدمت الكعبة وقد تكون تشهد هذا، لا تدري الساعة قربت، قد تكون تشهد ذلك أنت بعد 40 سنة يعيشك الله بعد هذه اللحظة فتشهد ذلك. قال اقتربت الساعة وانشق القمر، حينئذ تستقبل جهة الكعبة حتى لو ما في كعبة، جهتها، لأن هذا مكان البيت حتى لو لم يكن بناء الكعبة شاخص قائم تستقبل جهتها. نعم، اقرأ.
ثم قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال رحمه الله هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير من قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبنى قبله، كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فقد قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم الآيتين. وقال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته هاهنا. قال تعالى هاهنا أن لا تشرك بي، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي، قال مجاهد وقتادة من الشرك، للطائفين والقائمين والركع السجود،
أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل بمقع في الأرض سواه.
والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال والركع السجود، فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت. فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السنة.
لا ينفذهم. فقيل نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ما آسى على شيء إلا أن وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا.
والذي قدم الرجال على إيش؟ هو الرجال مو يأتوك رجالا معناه ضد الأناثي، رجالا أي راجلين يمشون على رجلهم، فقدم القادم للحج على رجله على الراكب. فابن عباس بما أن النبي مر قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة، جعل من فهم القرآن أن الذي يمشي للحج برجله أفضل من الراكب، وهذا قول. القول الثاني هو قول إسحاق بن راهوية أن الراكب أفضل، وهذا هو الذي يترجح من عدة جهات. الجهة الأولى أن النبي حج راكبا، ما جاء من المدينة ماشي، بل مرة رأى كما روى أبو داود في سننه شيبة يمشي على رجليه، فقال ما هذا؟ قال نذر أن يمشي للحج يا رسول الله. فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه ليش؟ لغني. كل إنسان ترى يمشي حتى لو كان شاب في نوع تعذيب للنفس، المشي أن يمشي المسافات دي كلها. فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. والله لا يختار النبي للأفضل، والنبي حج راكبا. الجهة الثانية أن هل الأمر في الحج يختفي على ما يشبه السباق؟ وش السباق؟ السباق يمشي الرجل لين يصل خط النهاية ويفوز، ولا وصوله لبداية المشاعر أو الطواف قدوم هي بداية؟
بداية
هي البداية، فيحتاج إلى دعاء وخشوع في طواف قدوم، يحتاج بعرفة إلى أن يجمع نفسه. كل هذا يروح بإيش؟ بالتعب حق المشي. فلا يجمع أدعيته في عرفة، متكسر جسمه ويمشي المسافات دي كلها، فلا يجد قوة حينئذ كما ينبغي. فالمشي أفضل في الركوب، في الحج أفضل. نعم. ولم يذكر أحد من الصحابة اللي راحوا مع النبي الحج أن واحد منهم راكب ماشي، يعني المشهورين أبو بكر وعمر ما ذكروا. فإذا المشي اللي هو كان يقتدون بالنبي، وابن عمر كان يركب ويقتدي بالنبي، فدل ذلك على أن المشي إيش؟ الركوب إيش؟ أفضل من المشي. فينبغي المسلم الجهة الثالثة أن يقوم بالأعمال التي توافق السنة تجعله لا ينفهم العبادة. فإن إذا وصل إلين المرمى المطلوب المقصود طواف القدوم خلاص تعبه، يطوف القدوم ما فيه يدعوه يطوف القدوم، يقف بعرفة أو يذهب إلى عرفة مشي ويذهب، فليش تعذب نفسك يا أخي الفاضل؟ فإن الركوب حينئذ موافق للنبي وفيه إرفاق بالنفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكم سمعنا ممن يتغنى بمثل هذا، يقول رحت عرفة ومزدلفة وكذا كل ماشي. طيب هل دعوت وكبرت في مزدلفة كما ينبغي؟ هل حينئذ أرفق بنفسك أيها الحاج، أرفق بنفسك. الحمد لله النبي ليتأسى به حج راكبا. نعم.
قال: والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام. وقوله: يأتين من كل فج، يعني طريق، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله: عميق، أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف في الناس والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال رحمه الله: قال ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذا قال مجاهد وغير واحد أنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به، ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل. وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال ابن كثير: وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدته، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد قال: حدثنا عثمان قال أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه. وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: والفجر وليال عشر. وقال بعض السلف إنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر، أنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، وهذا العشر مشتمل.
هذا لم يثبت، وعلى الحديث النبي كان يصوم العشر، والأصح منه ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: لم يكن النبي يصوم العشر قط صلى الله عليه وسلم. أما حديث هنيدة بن خالد فذكر صاحب الجوهر النقي أنه معلول بالاضطراب فلا يصح، وخاصة أنه جاء حديث أبي هريرة أصح منه، حديث أبي هريرة أصح منه، وهو النبي لم يصم العشر قط، لكن لو صامها لا حرج، النبي كان يترك العمل وهو يحب خشية أن يفرض على أمته. فقد جاء عن أبي هريرة أن رجلا سأله فقال: يا أبا هريرة، إن علي صيام رمضان قضاء، فهل أقضي وقد حضرتني هذه العشر من ذي الحجة؟ قال: اقضي ما عليك من رمضان ثم تطوع ما شئت، ثم تطوع ما شئت. قبل أن نكمل، إخواننا أنا أسألهم اللي هم الحريصون على الدورة اليوم العلمية ستكون في مسجد ثنيان للانتهاء من كتاب الحج كاملا، فبالنسبة لما بعد الساعة الرابعة نبدأ من بعد صلاة العصر، هل يكون الأمر مناسب لأعمالكم أو أنه يكون بعد المغرب؟ أعيد السؤال: الدورة المكتوبة مغرب عصر مغرب عشاء، لكن أحيانا ما يكون هذا الوقت متاح لإخوان اللي يعانون من دوامين مثلا، ويجون عندنا دائما صلاة المغرب ولا يجون العصر، هل الأكثر يستطيع يأتي العصر أم أن نبدأ بالمغرب؟ وش ترون أنتم اللي يحضرون الفجر؟ لا
سوي تصويت يا شيخ،
أنت وش تقول؟
تصويت.
إحنا نقول الآن عصر مغرب عشاء، ويقول إيش؟ خلاص عصر نروح بيوتنا.
سوي تصويت، يرفع إيد اللي يقدر يجي العصر يرفع إيده.
إيه اللي يقدر، اللي بيجي العصر تستطيعون تأتوا العصر؟ قليل العصر، قليل تستطيعون تأتوا العصر. طيب، إذا لنلتزم بما كتب، ونشوف أنه قليل يأتي العصر، قليل سيأتي العصر، إذا الأغلب تأتون المغرب أزين لكم. المغرب أزين. عجيب. أي فهمت الآن، يعني البعض يرغب العصر يقول: نخشى أن يحصل تطويل بعد العشاء. جميل، هذا ما خطيب الله يقول: وأمر مشورة بينهم. فإذا نبدأ على بركة الله نقسم المتن كم في حديثه على الحديث 15 إلى 54 يحسبها 15 إلى 54 اطرح 55 من 15
40 تقريبا
40 طيب إذن اقسم 40 على 3 اقسم 40 على 3
13 تقريبا
طيب إذن لنأخذ 13 بعد العصر 13 بعد المغرب احسبها 13 تذكروني كل ما ننتهي ب 13 قول خلاص انتهى نصيبها اي خلاص ولا يستريحون الاخوان 13 او ناخذ 15 بعد العصر ثم 12 بعد المغرب و12 بعد العشاء
إن شاء الله
إن شاء الله نعم بقي شيء
نعم
إذن بعد العصر نحضر اليوم مستنيان عشان نبدأ ننتهي من كتاب الحج هذا الكتاب يبقى معك 40 سنة إذا فهمته خلاص فاهم الحج تفهم يا لك تفهم الحج كامل الإنسان لا ينبغي يعني يكون مغفل أو فيه غفلة لدرجة أنه فرصة عظيمة مثل هذه يفوتها للأماني الذي في نفسه نعوذ بالله من الأماني نعم
قال رحمه الله وهذه العشر تشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال احتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والآتية ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر وقد ورد في حديث أنه الأفضل أيام عند الله وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث وفضله كثير على عشر رمضان الأخير لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وتوسط آخرون فقالوا أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم قول ثاني في الأيام المعلومات قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس الأيام المعلومات يوم النحر وثلاث أيام بعده ويروى هذا عن ابن عمر وابراهيم النخعي وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه قول ثالث قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده والأيام المعدودات ثلاث أيام بعد يوم النحر هذا إسناد صحيح إليه وقاله السدي وهو مذهب الإمام مالك بن أنس ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني ذكر الله عند ذبحها قول الرابع أنه يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده وهو مذهب أبي حنيفة وقال ابن وهب حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم كما فصلها تعالى في سورة الأنعام ثمانية أزواج الآية وقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها.
وهذا للأسف غير موجود الآن، هذه سنة وظاهرها الوجوب، لكن تحملت على الاستحباب على المؤكد عند العلماء، أنه الإنسان يأكل إيش؟ يأكل من أضحية اللي بالحج. وأنا شخصيا لم أذهب في بعض السنين إلى اللي هو ذا الصك حق الذبح تعطيه للبنك وكذا، ذهبت بنفسي إلى
مجازر
المجزرة وذبحت وحملت بضعة منها أعطيتها لصاحب لي في مكة عند أم طيبة عجوز طبخت لي شيء من أضحيتي بالحج اللي هي التمتع، فذقت منها أكل ما ذقت منها إلى الآن، فيها بركة وطعم عظيم لا إله إلا الله، لأن تنفيذ لأمر الله يأكل النبي مع أنه ذبح مئة أصاب منها كلها كيف؟ بضعة 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 ودخلها كل القدر. ايش هذا فيه؟ مع الكثرة هذه كلها انه اصاب. اما اللي يحط صك ما راح يأكل، حينئذ يتفق مع جزار كما فعلت، رميت الجمرة فيقول له جيك الان او يذبح لك، يقول له اذبح لك رميت الجمرة وحط لي في كيس شيء منها، ترسل سائق أو شيء يأخذ لك إياها الضخة وكل. أما إذا تعسر عليك فالحمد لله الآن تطبيق خلاص انتهى. طيب يقول لك ما أدري متى يذبح، يوم اثنين يوم ثلاث ما عليك، خلاص أيام منها كلها أيام ذبح خلاص. طيب ممكن يذبح قبل لا أرمي، قال رمي ذبحته قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج ما في مانع. طيب
قال ابن وهب
إذن أحسن ما قيل في الأيام للمعلومات ما ذكره البخاري بصيغة الجزم عن ابن عباس، الأيام المعلومات أيام العشر من الحجة الذكر ليذكر الله، فالأفضل ما يكون فيها الذكر التكبير في الأيام العشر من الحجة، ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. في رواية أكثر فيهن من التهليل والتكبير، إسناد ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد، وحينئذ يشتمل ذلك يوم النحر. وقول ثاني جاء عن ابن عباس يوم النحر وثلاثة أيام بعدها، لكن لا يصح. والأيام المعلومات أنه يوم النحر ويوم بعده يخفي. طيب كم ابن عباس؟ العشر أيام من الحجة، العشر من ذي الحجة هذه الأيام المعلومات. وأما المعدودات قال حدثني ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عمر كان يقول أيام المعلومات والمعدودات هي جميعهم أربعة أيام، والأيام المعلومات يوم النحر ويومين بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا إسناد صحيح. إذا المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر اللي هي
التشريق
11 12 13 هذه المعدودات، هذا سنة صحيح من عمر ويقال لمن مالك. إذا المعدودات هذه ثلاثة أيام بعد يوم النحر، نعم المعدودات ثلاثة أيام بعده يوم النحر، أربع أيام المعدودات النحر ثلاثة أيام بعده معدودات. معلومات هي إيش؟ العشر من ذي الحجة كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بقي شيء؟
لا باقي السطر. باقي السطر
اقرأ.
قال عبد الله بن وهب قال لي مالك أحب أن يأكل من أضحيته لأن الله يقول فكلوا منها. قال ابن وهب وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم فكلوا منها قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن لم يشاء لم يأكل، وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك.